فتية أصبح النبي مصاب بهم والوصي والزهراء زهراء حلقوهم عن الشرائع حتى أوردتهم ورودها كربلا يا كربلا يا ليتني فزت بالشهادة فيها حين نال السعادة الشهداء الشهداء إذ ينادي الحسين فيها ألا هل من نصير فلا يجاب النداء نداء ولناديهم يفير ساني تركتوني وحي شو السبب عفتم خيمكم نمتوا على الصعي لا ولد لي بقى يحمي حريمي ولا عضي وبن سعد بعدي السير هالحراير نيته شلون يا عباس تركني وحريمي محير شلون يا عباس تركني وحريم عايف الخيمة يا ابو فاضل ونايم وهاي زينب عقب عينك بالحرم متمرمرة هاي زينب عقب عينك بالحرام تدري باللي يفقد عضيده تقل خويا حيلته وعاين الجاسم كفوفه ومخضبة ودمى يسيل وانحنى فوق يشمى والقلب منه جري وصاح يا ابن الحسن ساعة ومعرس وساعة صاح يا ابن الحسن ساعة وعلى مصابك جيبها سكن العزيز شقت ومن نظر الأكبر علي أقول ووصالك الهم قطع نسى الجاسم والعضيد اللي بجنب وانحنى فوق وغسل طبرة الراس بمدمع وجذب حسرة على الولد والحزن ذواب مهجد إنا لله وإنا إليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا آل بيت محمد حقهم أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين قال الله العظيم في محكم كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان آمنا بالله صدق الله العلي العظيم العلاقة بين الصيام ونزول القرآن في شهر رمضان وهنا جهات ثلاث نقف عندها بحول الله الجهة الأولى في بيان كيفية نزول القرآن شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن ولكن السؤال كيف نزل القرآن في شهر رمضان كيف تحقق نزول القرآن في شهر رمضان العلماء يقولون النزول على نحوين هنالك نزول على نحو التجافي وهنالك نزول على نحو التجلي ومعرفة الفرق بين النزولين مما يفيد في أبواب معرفية متعددة شنو الفرق بين النزول على نحو التجلي والنزول على نحو التجافي؟ النزول على نحو التجافي هو النزول المكاني الانتقال والحركة من الأعلى إلى الأسفل بحيث أن المكان الأعلى يصبح خالياً بعد انتقال الشيء منه إلى الأسفل الآن أنا عندما أنزل من على هذا المنبر هذا نزولي يعبر عنه نزول على نحو التجافي انتقال من الأعلى إلى الأسفل ومع هذا الانتقال يصبح الأعلى خالياً ولا يبقى منه ولا يبقى مني شيء
في ذلك المكان. إذن الانتقال المكاني من الأعلى إلى الأسفل، وهذا من شؤون الأجسام المادية، يعبر عنه بالنزول على نحو التجافي. ليش يعبر عنه كذلك؟ إن شاء الله في محله نبين. النحو الثاني النزول على نحو التجلي. النزول على نحو التجلي هو النزول الرتبي وليس النزول المكاني. ذاك نزول مكاني لكن هذا نزول رتبي. شلون يعني نزول رتبي؟ نزول رتبي يعني انتقال الشيء من مرتبة وجودية معينة إلى مرتبة وجودية أخرى مع بقائه في المرتبة الوجودية الأولى. شوف الفرق هنا، في الانتقال المكاني لا يبقى الشيء في مكانه الأول، لكن في الانتقال الرتبي يبقى الشيء في مكانه الأول ويتجلى في مكان آخر، نزول بنحو التجلي. أضرب لك مثال حتى أوضح لك حقيقة هذا النزول. الآن أنت لما تكون عندك فكرة معينة في وعاء الذهن، وهذه الفكرة المعينة تحررها في الكتابة، نزلت هذه الفكرة وهبطت من أفق الذهن، من وعاء الذهن وهو الوعاء الأشمخ الأعلى، إلى وعاء ماذا؟ إلى وعاء الكتابة، لكن بقيت في مكانها الأول أو انتقلت؟ بقيت في مكانها الأول. إذن هذا الانتقال انتقال رتبي، يعني كانت في مرتبة وجودية فصارت في مرتبة وجودية ماذا؟ أخرى، صار لها أكثر من رتبة وجودية. يعبر عن ذلك بالنزول على نحو التجلي. هذا يكون للموجودات غير المادية. مثلا الآن ملك الموت عندما يهبط لقبض الأرواح، شلون نزول ملك الموت؟ عندما ينزل من الملأ الأعلى إلى عالم الأرض لقبض أرواح البشر، لقبض أرواح الناس، هذا النزول بنحو التجافي، يعني أن ملك الموت ينتقل من هناك إلى هنا ويخلو منه الملأ الأعلى، هو انتقال بنحو التجلي، وهو في رتبته الوجودية ينتقل إلى رتبة وجودية أخرى. ولذلك يستطيع ملك الموت في آن واحد أن يقبض أرواح آلاف الناس في أماكن ماذا؟ متعددة، في شرق الأرض وغربها. لماذا؟ لأنه لا ينتقل من مكان إلى مكان، وإنما هبوطه بنحو التجلي، يتجلى في أكثر من مكان في وقت واحد، فيقبض أرواح الناس الذين أمره الله بقبض أرواحهم. هذا يفيدنا وين؟ شوف هذه القضية المعرفية وين تفيدنا؟ تفيدنا من تطرح مسألة، شلون أن أهل البيت عليهم السلام يحضرون عند المحتضرين في آن واحد مع أن أحدهم في شرق الأرض والآخر في غربها؟ شلون أن أهل البيت عليهم السلام يحضرون في مآتم متعددة، آلاف المآتم في وقت واحد؟ لأنهم عندما يهبطون من الملأ الأعلى إلى المآتم الحسينية المباركة، فهذا الهبوط ليس بنحو النزول بالتجافي، وإنما هو بنحو النزول ماذا؟ بالتجلي. فهم في رتبتهم الوجودية في الملأ الأعلى يتجلون فيما شاءوا من الأماكن صلوات الله وسلامه عليها، فيحضرون فيها في وقت واحد. إذن أكو عندنا نحوان من النزول، نزول بنحو التجافي، نزول بنحو التجلي. امجي إلى القرآن. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، شلون نزل القرآن؟ هل نزوله بنحو التجافي؟ يعني القرآن كان في مكان وانتقل منه إلى الأرض وخلى منه ذلك المكان؟ لو نزوله بنحو التجلي، يعني أن القرآن كان في رتبة وجودية معينة فصارت له رتبة وجودية ماذا؟ أخرى. الصحيح هو أن نزول القرآن بنحو التجلي لا بنحو التجافي. هذا من وين؟ من نفس القرآن. إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. تنزيل العزيز الحكيم. شوف القرآن من يجي يحكي عن نفسه شي يقول إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه في هذا الكتاب المكنون إلا من؟ إلا المطهرون. مطهرون من هم الذين يمسون؟ القرآن بينهم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. الذي يمس القرآن وهو في كتابه المكنون ليس إلا محمد وآل محمد. زين، هذا القرآن الذي بين أيدينا يمسه غير المطهر؟ لا، فقط يمسه المطهر. يمسه ماذا؟ المطهر وغير المطهر. هذا القرآن الذي بين أيدينا يمسه المطهر وغير المطهر. إذن القرآن يحكي عن ماذا لما يقول لا يمسه إلا المطهرون؟ يحكي عن رتبة حقيقية للقرآن، تلك الرتبة الحقيقية الوجودية لا يمسها ولا يحيط بها ولا يعرفها إلا محمد وآله عليهم السلام. إذن القرآن إلى مرتبة حقيقية وجودية، هذه المرتبة لا تمس. وهذا القرآن الذي بين أيدينا إنما هو رتبة وجودية ماذا؟ أخرى للقرآن. معنى ذلك أن نزول القرآن ليس بنحو التجافي وإنما هو بنحو التجلي. القرآن كان في رتبة وجودية معينة ولا زال عليها في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون، ولكن تجلى في رتبة وجودية أخرى فصار بين أيدينا وأتيحت لنا قراءته والتعرف على ما نستطيع أن نتعرف عليه من مضامين. إذن كيفية نزول القرآن أنه نزول بنحو التجلي وليس نزولا بنحو التجافي. انجي إلى نقطة ثانية. وقت نزول القرآن كيف نزل؟ عرفنا. ما هو وقت نزوله؟ القرآن حسم القضية فقال شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. بل حدد الليلة فقال إنا أنزلناه في ليلة القدر. إذن القرآن حسم القضية، لكن هذا الحسم القرآني جعلنا نصطدم مع حقيقة قرآنية أشار إليها نفس القرآن. وين أشار إليها نفس القرآن؟ أشار إليها في قوله تعالى وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. قرآن يقول عن نفسه وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث، يعني القرآن نزل مفرقا ليقرأه النبي صلى الله عليه وآله على الناس على مكث. فكيف نوفق بين هذه الحقيقة القرآنية وبين تلك الحقيقة؟ بين أن القرآن نزل في شهر رمضان، وبين أنه فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. طبعا هنا المفسرون خاضوا في هذه المسألة وحاولوا أن يجيبوا عن هذه المعضلة، فأجاب عنها كل واحد بجواب. وإذا نريد نوقف عند الأجوبة ونبين ما فيها من الخلل نحتاج إلى 5-6-7 ليال، لكن إحنا نختصر الطريق ونذكر ما أجاب به عدل القرآن الأئمة من آل محمد عليه السلام. المفضل بن عمر يقول قال لي الإمام الصادق عليه السلام يا مفضل إن القرآن نزل في 23 سنة، آية بعد آية، سورة بعد سورة، والنبي كان يبلغها واحدة بعد أخرى. يا مفضل إن القرآن نزل في 23 سنة، والله تعالى يقول شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، فكيف ذلك؟ المفضل قال يا مولاي هذا تنزيله في كتابه، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، هذا كلام الله الذي لا يقبل اشتباها خطأ، هذا تنزيله في كتابه، فكيف ظهر الوحي في 23 سنة؟ الإمام قال يا مفضل إن الله أعطاه، الضمير يرجع إلى النبي صلى الله عليه وآله، إن الله أعطاه القرآن في شهر رمضان ولا يبلغه إلا في وقت استحقاق الخطاب ولا يؤديه إلا في وقت أمر أو نهي. شنو معنى هذا؟ إمام الصادق عليه السلام يقول لا تختلط عليك الأمور، هناك نزولان للقرآن، هناك نزول دفعي نزل على قلب النبي صلى الله عليه وآله دفعة ومرة واحدة، وهو النزول الذي كان في شهر رمضان. من يقول شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن يتحدث عن النزول الدفعي مرة واحدة نزل على قلب رسول الله، وهناك نزول تدريجي استمر طوال 23 ماذا؟ سنة. وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. هذا نزول تدريجي على الناس بواسطة رسول الله الأعظم صلى الله عليه وآله. إذن ماكو تنافي بين الآيات، ديك الآيات تحكي عن نوع من النزول، وهذه الآية تحكي عن ماذا؟ عن نوع آخر من النزول، وهو النزول التدريجي. هذا الجواب الذي أجاب به الإمام الصادق وعالج به الإشكال يمكن أن يستنطق ويستظهر وينتزع من نفس آيات القرآن. شلون؟ شوفوا إخواني، لما ندقق في آيات القرآن نشوف قسم من آياته، يعني الآيات اللي تحدثت عن النزول، نزول القرآن، قسم من آياته استخدمت مفردة الإنزال، وقسم من آياته استخدم مفردة التنزيل. القرآن له إنزال وله تنزيل، وفرق بين الإنزال والتنزيل. شنو الفرق؟ الفرق أن الإنزال مأخوذ من أنزل على صيغة أفعل، بينما التنزيل مأخوذ من نزل على صيغة فعل، وصيغة أفعل تختلف في دلالتها عن صيغة فعل. شلون؟ صيغة أفعل تدل على الوحدة، على الدفعة، ولكن صيغة فعل تدل على ماذا؟ على الكثرة. أنا أجيب لك مثال الآن نستخدم. أنت تقول أعلمت فلانا المسألة، وتارة تقول علمت فلانا المسألة. أعلمت استخدمت صيغة ماذا؟ أفعل. أعلمت أفعلت، لكن علمت استخدمت صيغة ماذا؟ فعل. علم فعل، علمت فعلت. متى تقول أعلمت فلانا المسألة؟ لما مرة واحدة تحكي وياه مسألة يحيط بها تقول أعلمت فلانا المسألة. لكن لما مرة ما تكفي، مرة والثنتين تشرح له بعدة بيانات إلى أن يستوعب المسألة، ما تقول أعلمت خطأ، تقول ماذا؟ علمت، يعني عدة مرات. هذه صيغة فعل تدل على الكثرة، على التعدد. الآن أنت لما عندك وعاء، زجاج، كاس، هذا الكاس يوقع من عندك ينكسر، تقول كسرت الكأس، لكن لما مرة ما ينكسر، ثانية ما ينكسر، ثلاث انكسر منه شوية، الرابعة إلى أن ما تبقي منه أثر. شنو تقول؟ تقول كسرت الكأس. لو كسرت الكأس، كسرت. صيغة فعل تدل على الكثرة، على التعدد. من نرجع لآيات القرآن التي تحدثت عن نزول القرآن، نشوف أكو آيات استخدمت صيغة أفعل، لكن آيات استخدمت صيغة ماذا؟ فعل. شهر رمضان الذي شنو؟ أنزل. ما قالت نزل، قالت أنزل. إنا أنزلناه، ما قالت إنا ماذا؟ نزلناه. هنا استخدمت صيغة أفعل، لماذا؟ لتبين بأن هذا النزول كان ماذا؟ دفعة، مرة واحدة. لكن من إجت تتحدث عن النزول التدريجي المتفرق شنو قالت؟ وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه. ما قالت ماذا؟ وأنزلناه، ونزلناه تنزيلا، يعني عدة مرات متفرق. إذن هنالك إنزال وهنالك ماذا؟ نزول، تنزيل. نزول القرآن نزل مرتين، بالإنزال وبالتنزيل. الإنزال دفعة واحدة على قلب رسول الله، والتنزيل دفعات متفرقة على الناس بواسطة رسول الله الأعظم محمد. نأتي الآن إلى الجهة الثالثة والأخيرة، وهي علاقة الصيام بنزول القرآن في شهر رمضان. شوفوا إخواني، من نسمع هذه الآية، من نقرأ هذه الآية، وكثيرا ما قرأناها وسمعناها، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، هنا يحق لنا أن نطرح تساؤل، وهو ما الذي يريد أن يبينه القرآن هنا؟ هل يريد القرآن أن يبين حقيقة تاريخية، يعني وقت نزول القرآن فحسب، أو أن القرآن يريد أن يبين حقيقة معرفية؟ صحيح هو أن القرآن يريد أن يبين حقيقة معرفية، مو مجرد حقيقة تاريخية. قرآن مو كتاب تاريخ، قرآن كتاب معارف. قرآن يريد أن يبين حقيقة معرفية. شنو هذه الحقيقة المعرفية؟ هذه الحقيقة المعرفية عبارة عن ثلاثة أمور. الأمر الأول، علة تشريع الصيام في شهر رمضان. الأمر الثاني، عظمة القرآن الكريم. الأمر الثالث، تأثير المتزمن في الزمان. خلنا نوقف عند هذه الأمور الثلاثة. انجي إلى الأمر الأول، علة تشريع الصيام في شهر رمضان. ليش الله اختار شهر رمضان لتشريع الصيام؟ لماذا كلفنا الله بالصيام في شهر رمضان دون غيره من الشهور، مع وجود أشهر مباركة متعددة؟ القرآن يلفت إلى هذا الشيء. شوف شو يقول، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. زين فهمنا، وين تريد توصل؟ شنو النتيجة؟ فما استخدم القرآن حرف الفاء، حرف الفاء للدلالة على التفريع، يعني يريد يوصلنا إلى النتيجة، يفرع شيئا على شيء. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. زين، ولما نزل فيه القرآن يعني شنو؟ فمن شهد منكم الشهر ماذا؟ فليصم. إذن علة تشريع الصيام هي ماذا؟ هي نزول القرآن في شهر رمضان. هذا الذي نستظهره من الآية هو ما نطقت به الروايات. فقد ورد في الرواية عن الإمام الرضا عليه السلام في حديث علل الشرائع وأصول الإسلام، قال فإن قيل، يعني لو واحد سأل، فإن قيل لما جعل الله الصيام في شهر رمضان خاصة دون سائر الشهور؟ قيل الجواب، قيل لأن الله قد قيل إن الله جعل الصيام في شهر رمضان لأنه أنزل فيه القرآن. علة، هذه قضية جدا مهمة، علة اختيار شهر رمضان لكي يكون ظرفا لهذه الطاعة، ظرفا لهذه العبادة التي هي من مهمات العبادات، العلة أن القرآن ماذا؟ قد نزل في هذا الشهر. هذا ينقلنا إلى الحقيقة المعرفية الثانية، وهي عظمة القرآن الكريم. إخواني، فلنتعرف على عظمة القرآن، على عظمة هذا الكتاب السماوي الذي أتاحه الله تعالى لعباده. هذا الكتاب لما تجلى في شهر رمضان جعل هذا الشهر مباركا، فشرع الله فيه عبادة هي من أعظم العبادات. وحتى تعرف عظمة القرآن أكثر، شوف أنا أقول لك فد شيء، شهر رمضان هو مو فقط شهر نزول القرآن، هو شهر نزول الكتب السماوية. صحف إبراهيم نزلت في أول ليلة من شهر رمضان، وهذا كلام الروايات، كلام المعصومين مو كلام تاريخ. صحف إبراهيم نزلت في أول ليلة من شهر رمضان، التوراة نزلت في الليلة السادسة من شهر رمضان، الإنجيل نزل في الليلة الثالثة عشر من شهر رمضان، الزبور نزل في الليلة الثامنة عشر من شهر رمضان. لكن هذه الكتب السماوية كلها لم تؤثر في شهر رمضان كما أثر فيه ماذا؟ نزول القرآن. لما نزل كتاب سيد الأنبياء، لما نزلت هذه المعجزة الخالدة وتجلى الله لعباده من خلالها، كانت هذه الآية موجبة لأن يكون شهر رمضان ظرفا لعبادة هي من أعظم العبادات. ولما نريد نختصر المطلب نقول إن الله تعالى لما خص شهر رمضان بآية من أعظم آيات الربوبية، ناسب ذلك أن يخصه بآية من أعظم آيات العبودية. القرآن آية من أعظم آيات الربوبية، الله اختص بها شهر رمضان، فناسب ذلك أن يخصه بآية من أعظم آيات العبودية، وهي ماذا؟ وهي الصيام. إذن القرآن الكريم كتاب له كل هذا الأثر، وهذا ما يستدعي من الإنسان أن يضاعف اهتمامه بالقرآن الكريم. حقيقة المعرفية الثالثة، تأثير المتزمن في الزمان، هذه حقيقة نبهنا عليها القرآن من هذه الآية، بأن المتزمن اللي يكون في زمان معين يمكن أن يؤثر ماذا؟ في الزمان. ليش هذه حقيقة مهمة؟ هذه حقيقة مهمة لأن تنبني عليها معارف. الآن أنت من تقرأ هذه الرواية، إن الليلة التي يولد فيها المعصوم لا يولد فيها مولود إلا وكان مؤمنا ولو كان في بلاد الشرك نقله الله إلى بلاد إيمان. بعضهم يقول ليش نحتفي بمناسبات المعصومين، ليالي ولادات المعصومين، أيام ولادات المعصومين؟ هذا أثر من الآثار، إن الليلة التي يولد فيها المعصوم لا يولد فيها مولود إلا وكان ماذا؟ مؤمنا، ولو كان في بلاد الشرك نقله الله إلى بلاد الإيمان. يجي واحد يقول ليش يعني شو اللي صار يعني، حتى أن الذي يولد في هذه الليلة لا يكون إلا مؤمنا؟ هذا من تأثير المتزمن ماذا؟ في الزمان. المتزمن يؤثر في الزمان فيجعل الزمان مباركا، مثل ما أثر نزول القرآن في شهر رمضان فجعل شهر رمضان ماذا؟ مباركا، واختاره الله لعبادة من أعظم العبادات. متزمن يؤثر في الزمان. إن يوم الحسين أقرح جفوننا وأسبل دموعنا وأذل عزيزنا. شوف شلون تأثيره. وأورثنا الكرب والبلاء إلى يوم الانقضاء. شو يقول الإمام؟ يقول كان أبي إذا دخل شهر المحرم، شوف هالأيام شلون أثر فيها المتزمن. كان أبي إذا دخل شهر المحرم لا يرى ضاحكا، وكانت الكآبة تعلو على وجهه. بعد هذه الكلمة شوية ألم قلبك. فإذا كان يوم عاشورا كان يوم حزنه ومصيبته. هو حدث حصل في زمان لكن أثر في هذا الزمان فجعله زمان حزن وبكاء ودمع على سيد الشهداء. وإذا أكثر من 1400 سنة أو ما يقارب ذلك ما تشوف مؤمن مر عليه أيام عاشورا إلا وينقلب حاله حزنا على الحسين. هذه حقيقة لا تقبل الجدل، لا تقبل الخلاف. يؤثر المتزمن في الزمان، يدخل دعبل على الإمام الرضا أيام عاشوراء، يلتفت إلى دعبل، يلتفت إلى الإمام: يا دعبل لا زلت ناصرا لنا بيدك ولسانك، أنشدنا شعرا في الحسين. يا دعبل من أبكى واحدة 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 وقع أجره على الله. يعني إحنا ما نقدر نحصي أجركم وثوابكم، هذا الأمر راجع إلى رب العزة سبحانه وتعالى. قال لمولاي برسم الخدمة، قال له انتظر انتظر قليلا. يقول دعبل رأيته قام ونصب سترا بيننا وبين المخدرات. يقول نصب الستر أقبل يا دعبل إرث الحسين. يقول دعبل فأنشدته: أفاطم لو خلت الحسين مجدلا وقد مات عطشانا بشط فراتي إذا للطمت الخير. يقول دعبل لما قلت إذا للطمت الخيب المعذرة شيعة رفع إمامكم العمامة من على رأسه.
وصار يلطم على رأسه وينادي واجد أفاطم لو خلت الحسين وقد ما تعطشنا بشر إذا للطمت الخد فاق وأجريت دمع العين يا نايمة في الرضا يا نايمة الله يعظم لك لجار يا نايمة ليتج حضرتي وليدج لما وقع بالغار والمهر يمم للخيام يبكي ويجذب حق وتفاررت كل الحرام في المعركة يا زهر وظل العليل بخيمته وياي يا نايمة وجت الوديع الخوها ولن الشمر على صار نادت يا ظالم خلّى يقوم يحمي خبر وان كان عازم تذبح اسقي من المقاطرة المعذرة ظل يضرب اختب حضرت ظل يضرب اختب حضرته يا نايمة تاليها صارت بالأسر وقامت تلم ميتام وصارت تدور نسوته وتردهم لخيام وتاليها راحت في السبا ودموعها تتهام أقول وصحبة الحادي صعبة يا نايمة في الروضة ميتون تبكي له فاطمة وأبوها وعلي ذو العلا، نسألك وندعوك بالحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة المعصومين بنيه، فرج عنا بتعجيل فرج المولى صاحب العصر والزمان، اجعلنا من أنصاره وأعوانه ومقوية سلطانه والمستشهدين تحت يديه والمستشهدين بين يديه وتحت لوائه. اللهم بحقه وبحق آبائه فرج هموم المهمومين، اقض حوائج المحتاجين، اشف مرضى المؤمنات والمؤمنين، احفظ مراجع الدين والعلماء العاملين. اجعلنا في هذا الشهر الشريف من عتقائك من جهنم وطلقائك من النار وسعداء خلقك بمغفرتك ورحمتك ورضوانك يا كريم. طبعا إخواني أنا أعتذر عن التأخير هالليلة، بس تعرفوا أول ليلة فيها سلام قبل المجلس وبعد المجلس، وهذا أوجب زيادة الوقت، فأرجو المعذرة منكم على أي حال. وإلى موت العلماء الأعلام وموت الحاضرين والمؤسسين والمؤمنين والمؤمنات، نهدي للجميع ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.